أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى هذا الفارع من الملزمات، وهو أنه إذا حصل نقل لأحد العوضين بعقد جائز وغير لازم، فهل يكون هذا النقل ملزما للمعاطاة أو لا؟ فمثلا في مثالنا المعروف، في يوم السبت حصل البيع المعاطاتي، فانتقل أو وصل الكتاب إلى المشتري، وقام المشتري يوم الاثنين ببيع هذا الكتاب ببيع غير لازم كبيع خياري، إذ يمكنه أن يفسخ. ففي هذه الحالة جاء البائع صاحب الكتاب الذي باع الكتاب على المشتري بالبيع المعاطاتي، ورأى الكتاب ما زال موجودا في يد الطرف الثالث، فهل له أن يفسخ عقد المعاطاة الذي بينه وبين صاحبه، مع أن العين قد نقلت بعقد جائز؟ فهل له ذلك أو تلزم المعاطاة الحاصلة يوم السبت؟ أفاد المصنف أننا تارة نتكلم على الملك وتارة على الإباحة. أما بناء على الملك فنقول كما ذكرنا سابقا، المعاطاة التي حصلت يوم السبت تفيد الملكية والنقل والانتقال، والمشتري الذي وصل له الكتاب انتقل عنه الكتاب إلى الطرف الثالث بالعقد بل غير اللازم. فهنا الصحيح بناء على الملكية القول بلزوم المعاطاة الأولى التي صارت بين البائع والمشتري، وذلك لما ذكرنا أن عندنا أصالة اللزوم هي المحكمة في الميدان. خرج من أصالة اللزوم بالإجماع مورد المعاطاة الذي مورده تراد العوضين، وتراد العوضين فرع أن يكون العوض والمعوض ما زالا موجودين في يد المتعاطيين، والمفروض أن المشتري الذي وصل له الكتاب قد باع الكتاب ونقله إلى الطرف الآخر، والآن حينئذ المعوض وهو الكتاب ليس بيد المشتري حتى يحصل تراد للعوضين. فإن قلت المشتري البيع الذي حصل بينه وبين الطرف الثالث عقد غير لازم كعقد خياري، فيعمل الخيار ويرجع العين حتى يحصل تراد العوض، قلت لا يجب على البائع للكتاب
الذين نقل الكتاب الآن للطرف الثالث أن يعمل الخيار، فهذا من قبيل شرط الوجوب، أي أنه لا دليل عندنا يلزم المشتري الذي وصل له الكتاب ونقله لمن؟ ونقله للطرف الثالث أن يعمل الخيار، فإن السلطنة بيده، إن شاء أن يعمل الخيار وإن لم يشأ لم يعمل الخيار. وتراد العوضين متوقف على أن موضوعه هو وجود العوض والمعوض بين المتعاطيين، ولا يجب على المشتري أن يحقق موضوع الجواز، لا يجب على المتعاطيين، لا يجب على المشتري أن يحقق ويوجد ويولد موضوع الجواز، فإذا لا يجب على نفس المشتري أن يفسخ المعاملة ويرجع العين حتى يتحقق موضوع جواز تراد العوضين. فإذا المشتري ما في شيء يلزمه. وأما البائع الأول اللي هو مالك الكتاب، لا يمكنه أن يفسخ العقد الذي حصل بين هذا المشتري وبين الطرف، لأن من ثبت له السلطنة والخيار هو المشتري لا نفس البائع. إذن لم يتنقح موضوع تراد العوضين، فما هو المرجع حينئذ؟ أصالة اللزوم، فأصالة اللزوم محكمة في الميدان. واضح إن شاء الله، نفس ما تقدم سابقا تطبيق على المقام. هذا بناء على القول بأن المعاطاة الأولى أي تفيد ملكية. أما لو قلنا المعاطاة الأولى تفيد الإباحة، فيوم السبت عندما حصل البيع المعاطاتي غاية ما حصل أن المشتري يباح له التصرف في الكتاب، فقام المشتري وباع الكتاب بالعقد الناقل الجائز، فبناء على صحة التصرفات الناقلة ينكشف لنا بالصحة التصرف الناقل دخول الكتاب في ملك من؟ في ملك المشتري، قبل أن ينتقل منه إلى الطرف الثالث، لأنه لا بيع إلا في ملك، ومن يدخل في كيسه العوض يخرج من كيسه المعوض، فرجعت الإباحة إلى الملكية، رجعت الإباحة إلى الملكية بقاء، فيشملها دليل أصالة اللزوم. واضح إن شاء الله يا شيخنا الجليل. قال: ولو كان الناقل لأحد العوضين عقدا جائزا كالبيع الخياري، قصدا من العقد الجائز، ولو الجواز العارض مو لزما جواز ذاتي، ولو كان الجواز جوازا عارضا كالعقد الخياري، لم يكن لمالك العين اللي هو في مثالنا البائع مالك الكتاب، لم يكن لمالك العين الباقية وهو من؟ وهو البائع، ليس له إلزام الناقل وهو المشتري بالرجوع فيه في العقد الناقل. واضح العبارة إن شاء الله، أقرأ مرة ثانية: لم يكن لمالك العين مالك الكتاب وهو البائع الباقية، لأنه الكتاب ما زال موجودا في الطرف الثالث، إلزام الناقل، من هو الناقل في مثالنا؟ المشتري، بل بالرجوع فيه، بالرجوع في العقد الناقل، ولا رجوعه بنفسه إلى عين، لأنه لا سلطنة له، لأن من له السلطنة على الفسخ المشتري الناقل، لا المالك الأول وهو البائع. ولا رجوعه بنفسه إلى عينه، فالتراد غير متحقق وتحصيله غير واضح. شيخنا الموضوع غير موجود، تقول يلا خلي حقق الموضوع، شرط وجوب، شرط الموضوع لا يجب توليده، لا يجب تحصيله، وتحصيله غير واجبين. وكذا على القول بالإباحة لكون المعاوضة وهو البيع العقد الجائز كاشفة عن سبق الملك، فالمباح له الذين قال ينكشف بنقله أنه ملك العين قبيل نقلها بآن ما. فرجعنا إلى أي باب؟ باب الملكية. واضح إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في أصل المطلب. ثم نبه المصنف على تنبيه في المقام، قال تنبيه العقد الناقل تارة معاوضي وتارة غير معاوضي، تارة فيه عوض ومعوض، ويحصل حلول أحدهما محل الآخر، ومن خرج من كيسه الثمن يدخل في كيسه المثمن، معاوضة بعد. وتارة لا يكون هذا العقد الناقل من قبيل المعاوضة، فإن كان من قبيل المعاوضة كما مثلنا فالمشتري الذي وصل بيده الكتاب باع الكتاب على طرف ثالث ببيع بعد البيع شنو معاوضة ثمن ومثمن، فيأتي الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. وأما إذا كان النقل الذي حصل من المشتري ليست معاوضة، نقل غير معاوضي، أنشأ عقدا جائزا غير معاوضي، مثل الهبة، الهبة المجانية، كما لو فرضنا أن المشتري الذي وصل إليه الكتاب أهدى الكتاب إلى صديقه هبة مجانية، فبناء على هذا قد يتغير المطلب. نقول شيخ الأعظم قد يتغير المطلب، إذ في هذا المورد بناء على القول بالإباحة، نتكلم بناء على القول بالإباحة، تنبيه بناء على الإباحة، بناء على القول بالإباحة، ما صدر من المشتري المباح له في الدقة لا يكشف عن دخول الكتاب قبيل الهبة آنما في ملكه، لأن المحقق للانتقال الآني للملكية اقتضاء أنه المعاوض من دخل في كيسه العوض لا بد أن يخرج من كيسه المعاوض، فهذا يأتي لو فرضنا أن المباح له نقل الكتاب بالبيع فيدخل في كيسه الثمن، لا بد أن يقدر أن المثمن في كيسه قبل البيع، إذ لا بيع إلا في ملك. وأما إذا كان المورد من باب الهبة فلم يدخل في كيسه شيء، حتى نقول إذن لا بد اقتضاء للمعاوضة نقدر الملكية آنما للمشتري، فإن التصرف الصادر الآن ممن وصل الكتاب بيده وهو المباح له ليس تصرفا معاوضيا، وحينئذ لا دليل على ملكية من؟ المشتري إلى هذه العين المباح المباحة. فما زالت هذه العين في ملك أي مالك؟ المالك الأول. وإذا كانت العين في ملك المالك الأول والهبة جائزة، فيستطيع مالك العين أن يفسخ العقد. فمن يفسخه؟ البائع الأول، لأنه هو مالك العين، وهذه العين انتقلت إلى الطرف الآخر بالهبة، والعين موجودة والعين الموهوبة موجودة، يقول فسخت الهبة. فإذا فسخ الهبة عادت العين مرة أخرى إلى من؟ إلى ملك المالك الأول عن طريق فسخ عقد الهبة. فيتجه حينئذ الحكم بجواز التراد، لأن العين موجودة ويفسخ، فحينئذ يستطيع أن يرجع العين. نعم، إذا فسخ عقد الهبة ويريد أن يتوصل بذلك إلى إرجاع عينه، لا بد أنه ماكو مانع آخر، ماكو مانع آخر، وإلا قد يفرض وجود مانع آخر. ما هو المانع؟ لو فرض أنه هذا البائع تلف الثمن تحت يده، البائع نفسه اللي يريد يرجع المعاوضة تلف الثمن تحت يده، وإذا بنينا على أن تلف أحد العوضين تلفا حقيقيا، إذا بنينا يوجب فسخ المعاملة، يوجب لزوم المعاطاة، لا يمكنه أن يرجع العين، لأن المعاطاة لزمت بالتلف. واضح إن شاء الله. فلو فرض أن العين الأخرى، العين الأخرى وهي الثمن، تلف، فيدخل المورد في تلف أحد العوضين، إذن لا بد أن نفترض عدم وجود مانع آخر في البين. هذا ما ذكره الماتن. خلنا نقرأ عبارته بعد ذلك نذكر تعليقه. نعم، لو كان، أيه كان الناقل، ما هو اسم كان؟ الناقل. لو كان الناقل غير معاوضة كالهبة، الهبة غير المعاوضية، وقلنا أن التصرف في مثله لا يكشف عن سبق الملك، إذ لا عوض فيه حتى لا يعقل كون العوض مالا لواحد وانتقال المعوض إلى الآخر، كما قلنا في باب البيع. ليش قلنا في باب البيع لازم نقدر الملكية؟ قلنا ما يعقل أن الثمن يدخل في كيس المشتري والمثمن يخرج من كيس البائع. هنا في الهبة غير المعاوضية ما دخل شيء في كيس هذا المشتري الذي وصل إليه الكتاب، بل الهبة ناقلة للملك، كأن هذا مثل الوكيل، كأن هذا المشتري كأن بمثابة من؟ الوكيل. عندما وهب العين كأنه يهبها بالوكالة أو الإذن عن المال، كأن المال يقول أذنت لك في كل التصرفات بس أنت مباح لك. فإذا قام ووهب العين يكون هذه هبة في الحقيقة صادرة من هذا، من جهة أنه مأذون من قبل ما؟ من قبل الماء المالك الواقعي، وإلا هو دوره ليس هو مالك للعين، فهو بمثابة الماء المأذون، بمثابة الوكيل. إذا أنت مأذون أو وكيل، أنا المالك أقدر أن أفسخ المعاملة في أي وقت. بل الهبة ناقلة للملك عن ملك المالك اللي هو البائع الواقع إلى المتهب أو المتهب وهو الموهوب له، فيتحقق حكم جواز الرجوع لبقاء السلطنة على ماله بالنسبة إلى المالك اللي هو طرف الهبة حقيقة. المالك هو طرف الهبة حقيقة، لا الواهب، لأن الواهب كأنه مأذون ولا وليس هو مالك. اتجه الحكم بجواز التراد بين البائع والمشتري في المعاطات مع بقاء العين الأخرى غير الموهوبة، وفي مثالنا الثمن، لزما الثمن باقي، وإلا إذا كان الثمن تالفا فيدخل البحث في تلف أحد العوضين. غير الموهوبة، غير الموهوبة، العين التي انتقلت الموهوبة، غير الأخرى غير الموهوبة، اللي هو الثمن، الثمن في مقامنا، مو البائع اللي عند الكتاب أراد أن يفسخ حتى يرجع الكتاب. إذا يريد يرجع الكتاب لازم أن يرجع الثمن إلى من؟ إلى المشتري. إذا الثمن الذي إذا الثمن تلف يدخل البحث في تلف أحد العوضين. أو عودها إلى مالكها بهذا النحو من العود. وش قصده؟ وش قصده من العبارة؟ أو عودها مع بقاء العين أو عودها. يعني لو فرضنا أن هذا البائع إلا وصل إليه الثمن، أيضا هو نقل الثمن بهبة غير معاوضية. تفتي شيخنا؟ فكما أن المشتري الذي وصل إليه الكتاب نقل الكتاب بالهبة، فكذلك أيضا البائع الذي وصل إليه الثمن نقله بالهبة ورجع بعد ذلك مرجع. فحينئذ يسقط كما قلنا أن البائع إذا رأى عينه في الطرف الثالث له أن يفسخ عقد الهبة، أيضا العكس، بالعكس، المشتري إذا رأى ثمنه حصل في طرف رابع فيمكنه أن يفسخ. فإذا عادت العين التي انتقلت بالهبة غير المعوضة لا يؤثر ذلك في جواز المعوضة، لأن هذا النقل ليس من ملزمات المعوضة. أما لو نقلها بعقد آخر كعقد لازم أو عقد جائز معاوضي ما يفيد، خلاص صارت المعاطات لا لازمة. ولهذا قال أو عودها، أي عود العين الأخرى اللي هي الثمن، إلى مالكها. من مالكها؟ مشتري. بهذا النحو من العود الذي يكون النقل فيه نقل جائز غير معاوضي، إذ لو عادت بوجه آخر كما لو عادت بالعقد اللازم أو عادت بالعقد الجائز المعوض، فإن العقد اللازم على الثمن والعقد الجائز المعاوضي على الثمن يوجب لزوم المعاطاة، فلا ينفع حينئذ في التراد. واضح إن شاء الله المطالب؟ نعم، يصح له الفسخ. من هو؟ من هو؟ يصح له الفسخ. ما يمكنه أن يراد يتراد، يصح المعاطات التي يقصد المعاطات بينه لازمة، لكن كون المعاطات لازمة لا تقتضي إباحة لازمة تصير، ولكنه يستطيع أن يفسخ بلحاظ الهبة، بس ما يقدر يرجع العين. ما في إشكال. قال كان حكمه حكم التلف، وحكم التلف على المباني. فإذا بنينا على أن تلف أحد العوضين في المثال الأول بل يوجب بل اللزوم فبها، وإن قلنا لا يوجب اللزوم فبها، فهذا على الأقوال والخلاف في المسألة السابقة. شنو تتذكرون؟ وش قلنا؟ بناء على القول بالإباحة إذا تلف أحد العوضين حقيقتان هذا لا يضر في الجواز، كما ذكره بعض مشايخ المصنف لاستصحاب بقاء الصرف. فإذا قوله مع بقاء العين الأخرى هذا من باب أنه لو لم تبقى العين الأخرى صارت المسألة مندرجة في حكم التلف، فيأتي فيها حكم التلف، وحكم التلف هو النزاع. بينا النزاع، هل أنه نقول باللزوم أو لا نقول باللزوم؟ ملتفتين المطلب إن شاء الله. هذا كله تعليق على المطلب يا شيخ، أنا اتضح إن شاء الله المطلب. إذا اتضح المطلب نقول قد يقال أنه حتى العقد الناقل غير المعاوض يوجب دخول العين في ملكية المشتري. المشتري عندما وهب العين إلى طرف ثالث وهو صديقه قد يقال حتى لو كانت الهبة غير معاوضية تكشف ذلك عن دخول العين في ملكه، وذلك لأنه لا هبة إلا في ملك، لا يصح الهبة إلا في ملك. والمشتري عندما يهب العين إنما يهبها من طرفه، فهو الناقل لا أنه وكيل. أهو مأذون من أصلا يرى أن الباع أجنبي عن العين الذي يجري بيع المعاطات كما بينا في أول المبحث. يرى المشتري أن هذه العين الآن لي وأنا تحت السلطنة وأنا لا أجري المعاوضة على العين بلحظ أنني وكيل أو مأذون من قبل من؟ من قبل البائع. فصدر مني الهبة الناقلة عني، فهنا لابد أن نبني إما أن يصح منه التصرف أو لا يصح تصرف. إن قلتم لا يصح خرج المسألة، خرج البحث عن، خرجت المسألة عن موضوع إذ لا عقد ناقل. وإن قلتم يصح صحة التصرفات الناقلة تكشف عن سبق الملك لأنه لا هبة إلا في، فلا فرق بين كون المسألة معاوضية أو غير معاوضية. دقق في البحث. هذا تمام الكلام في أي صورة؟ في صورة العقد الناقل. يلا خلص التنبيه السادس، مو مخلص هذا التنبيه السادس. كم درس اليوم؟ كم درس الآن؟ ما مخلص، قريب يخلص إن شاء الله، لا تخاف. نعم؟ إحنا ما نخلص ولا بيخلص. دخلنا في بحث ما لي أول ولا آخر. قلنا للأستاذ متى يخلص؟ إحنا ما نخلص وما بيخلص. إحنا ما نخلص وما بيخلص البحث. كل ما تفتح باب ينفتح لك 10 أبواب. كل ما فتحت منه باب ينفتح لك، ما نقول 100 باب، أمير المؤمنين علمه رسول الله باب ينفتح 1000 باب، ما نقول المقدار.
هذا الأصول ما
ينقدر عليه. نعم الأصول.
الأصول ما ينقدر عليه.
ها الأصولي. خب. 1000 فرع الآخر وهو نقل العين بالبيع أو النقل الفضولي، هل هو من الملزمات أو لا؟ مثاله، دقق في المثال، نمشي على المثال، مبحث طويل الآن، إجازة كاشفة إجازة ناقلة، دقق إياي حتى لا تضيع. في يوم أمثلتنا السبت والأحد والاثنين، هذه في يوم السبت حصل البيع المعاطاتي، فوصلت العين إلى المشتري وجاء فضولي وباع هذه العين التي باعها المالك. جاء الفضولي يوم الأحد كولد المالك ولد الأب، فباع هذه العين على طرف ثالث، مع أن المالك الواقعي وهو الأب باع العين يوم السبت بالبيع المعاطاتي، ولكن جاء شخص آخر يوم الأحد كولده أو زوجته، زوجة بعد محكمة واضح، بل فباعت هذه العين على صديقتها على طرف ثالث. فسمع الزوج زوجته قالت بعت، بصوت عالي ها تخازر بعيونها أضحك، بعت العين بصوت عالي على أظهرت المولوية، أبرزت المولوية، يشترط في الأمر إبراز المولوية على مباني جمع، فأرفعت الصوت وأظهرت المولوية فقالت بعت العين على صديقتي. الزوج يرتعش يقول أجزته، حتى إجازة في قلبه يقولها. فقال الزوج أجزته. فصدرت الإجازة يوم الاثنين. إذن يوم السبت صار البيع المعاطاتي، ويوم الأحد صار البيع الفضولي، ويوم الاثنين إجازة. دير بالك اليوم الأحد ما تدري يمكن زوجتك تقول لك شيء أنت بعته. إذن يوم الاثنين أجاز المعاملة، أجاز المالك الأول وهو البائع. فما هو الحكم حينئذ في هذا الفار؟ شنو حكم هالبيع المعاطات اللي صار يوم السبت بين البائع والمشتري؟ ونتكلم كما هي العادة بناء أولا على القول بالملكية، ثم نتكلم بناء على الإباحة. إذن بناء على الملكية هذا المقام الأول. ونفترض الآن الفرضية الأولى، فرضيات الفرضية الأولى، من هو الأجاز؟ المالك الواقعي الأول وهو البائع أجاز. فهنا تأتينا مشكلة. المفروض بناء على الملك، دقق شيخ عباس في الأبحاث، من يجيك البيع الفضولي تأتيك الدقائق. المفروض يوم السبت عندما حصل البيع المعاطاتي انتقلت العين من ملك البائع ودخلت في ملك المشتري بناء على الملكين نتكلم. فكيف يأتي هذا البائع وهو المالك الأول الواقعي الأول ويجيز عقد الفضولي مع أن العين في زمان عقد الفضولي ملك لمن؟ للمشتري. فمن يريد أن يجيز مفهوم يجيز مشتري مو البائع يجيز، لأن العين ملكا للمشتري في زمان العقد فضولي. لكن المالك الأول ولو لخوفه من زوجته أجاز البيع مع أنه ليس بمالك الآن في يوم الاثنين. مالك لمو مالك، لا هو مالك لا يوم الأحد زمان العقد ولا يوم الاثنين. ففي هذه الحالة هل الإجازة تؤثر أو لا تؤثر؟ واضح السؤال إن شاء الله؟ واضح المشكلة؟ شيخنا الأعظم يقول الإجازة تؤثر وصدرت من أهلها ووقعت في محلها، حتى ما تصير مشاكل عائلية بين الزوج وزوجته. لازم نصحح هذه الإجازة، نسوي كيف صدرت من أهله؟ يقول ها، يقول المفروض أن العقد، دقق معي، العقد الذي صدر يوم السبت بين هذا البائع والمشتري عقد جائز، ويمكن للبائع أن يفسخ المعاملة، صحيح أم صحيح؟ وحينئذ يقال حتى لو انتقلت العين في يوم السبت عن ملك البائع إلا أنه ما زالت هناك علقة للبائع مع عينه، لأن المعاطاة معاطاة جائزة، فيمكنه أن يفسخ، وإذا فسخ يمكنه بعد ذلك أن يجيز العقد الفضولي. وقد ذكر الشيخ الأعظم في بحث عقد الفضولي وفي كتاب الخيارات لا يشترط أن يصدر من المالك أولا إنشاء للفسخ بعد ذلك إجازة، ما يحتاج هذا التعدد، يكفي أن يصدر منه فعل واحد له مدلول مطابقي ومدلول التزامي، وهذا كافي. وهنا المالك اللي هو البائع يوم الاثنين عندما أجاز، نقول الإجازة فرع أن يكون مالك، صحيح؟ فهذا يعني بالمدلول المطابق تحقق الإجازة، وبالمدلول الالتزام فسخ العقد المعاطاة الذي صدر بينه وبين المشتري. ما يحتاج يقول فسخته وبعدين ترجع العين وبعدين ما يحتاج هالتطويل. يصدر منه فعل واحد يبرز اعتبارين، اعتبار للإجازة واعتبار لفسخ العقد. نظير ما ذكرنا قبل دروس في البيع الخياري، تذكرون إن شاء الله، لو باع الإنسان عينا بالبيع الخياري وكان له خيار، يستطيع في زمان الخيار أن يبيع هو العين إلى طرف آخر، ما يقول فسخته ورجع العين وبعدين قلت بعته، بيصدر بيعا في زمان الخيار. فهنا المالك يوم الاثنين يمكنه أن يفسخ فترجع العين إليه، وحينئذ يجيز ذلك. ومقامنا من هذا القبيل. إذن يصح صدور الإجازة من المالك، وتكون الإجازة رجوعا عن عقده الأول وإنشاء عقد جديد، كما أن المالك يصح له سائر تصرفات المالك الأوائع. لو باع العين بالبيع المعاطاتية ألا يمكنه أن يبيع على طرف ثالث؟ يمكن لما يمكن؟ يمكن، لأن العقد عقد جائز. فرجوعه بلي وإجازته كسائر التصرفات الناقلة التي تصدر منه. تضح إن شاء الله. إذن هذا هو حكم الفرضية الأولى، وهو أن المالك وهو البائع لو أجاز وقعت الإجازة في محلها ويصح، وتكون رجوعا عن عقد المعاطاة وفسخا لعقد المعاطاة وإنشاء وإمضاء لعقد جديد. هذه الفرضية الأولى. الفرضية بالعكس، من هو اللي أجاز؟ مشتري. المالك الثاني في يوم السبت عندما حصل البيع المعاطاتي انتقل الكتاب وملكه من؟ مشتري. سمع المشتري أن زوجته البائع باعت الكتاب فأجازه البيع. من اللي أجاز؟ المالك الثاني وهو المشتري. نقول هل بعد أوضح من الأول، هو المالك الفعلي، والمالك الفعلي يصح له التصرفات في عينه فأجاز البيع، إذ يصح له ابتداء أن يبيع العين إلى أي طرف فيمكنه أن يجيز البيع. وإذا أجاز البيع شنو النتيجة؟ خرج المثمن من كيسه ودخل الثمن في كيسه، في كيسه. ما يدخل الثمن في كيس من؟ في كيس البائع، يدخل في كيس المشتري. أما الأول بالعكس، الأول إذا قام البائع وأجاز فهو فسخ لعقد المعاطاة بينه وبين المشتري، فيجب عليه إرجاع الثمن إلى المشتري لأنه فسخ. وإذا تلف الثمن جدك مشكلة، بناء على القول أن تلف أحد العوضين يوجب لزوم العقد على الأبحاث السابقة. خش كلام، كلام لطيف. قال الآن بعدين، ولو باع العين ثالث فضولا، لو باع المبيع مثلا ثالث كالزوجة فضولا، فأجاز الفرض الأول المالك الأول على القول بالملك، لم يبعد كون إجازته رجوعا كبيعه وسائر تصرفاته الناقلة. ولو أجاز المالك الثاني نفذ بغيره، يعني أيه أوضح؟ ثاني أوضح من الأول في كلام كيف يفسخ ويرجع، اثنين في واحد، هل يصير اثنين في واحد لما يصير اثنين في واحد، وشي واحد له ومن خلال شيء واحد يعتبر أمرين، هل يصح أو لا؟ أو لا يصح. هذا كله بناء على القول، أما على القول بالإباحة حصل البيع المعاطاتي، غاية ما يستفاد الإباحة، فهنا نتكلم عن الفرضيتين: المشتري المباح له العين الكتاب، جاء طرف ثالث وباع الكتاب بالعقد الفضولي. تارة نفترض أن الذي أجاز المالك ما في بعد مالك أول ثاني المالك، وتارة الذي أجاز المباح له، واضح له المشتري، بعد ما عندنا مالك أول ومالك ثاني ياي. فإن أجاز البائع المبيح المالك نفذ هنا بغير إشكال، لأنه بعد المالك ما كو مشكلة. هنا أوضح إذا المالك الواقعي هو بعد ما لا يوجد مالك غيره، والمفروض أن العين بيعت فضولا وهو في إباحة، فقط إباحة، يستطيع أن يجيز بيع فضولي، وهذه الإجازة مرجعها إلى أن عينه المباح بيعت، وحينئذ يجيز ذلك. فهذه مسألة واضحة. وتارة هي أخفى، هي انعكس يقول المصنف، إلا كان واضح صار خفي، والخفي صار واضح، فتنعكس المسألة وضوحا وخفاء. ياي إلا كان خفي هناك الفرضية الأولى المالك الأول، هني صار واضح. إنزين لا، فرضية الثانية المباح له أجاز، المباح له وهو المشتري أجاز هذا البيع الفضولي، فهل يصح منه الإجازة أو لا يصح منه الإجازة؟ قال المصنف بناءً على صحة التصرفات الناقلة من قبل المباح له، فكما يصح له ابتداء أن يبيع، له ابتداء أن يجيز، إذ يصح للمباح له التصرفات فابتداء صححنا له أن يبيع، فإذا نصح له أن يجيز. فإذا بناء على هذا المباح له يمكنه أن يجيز، واضح إن شاء الله. قال وينعكس الحكم إشكالا ووضوحا على القول بالإباحة. هذه الآن الشق الأول في المسألة. الشق الثاني يتبين المطلب الثاني، عبر المطلب الثاني يتبين مما شرحنا أنه بالأخره، يقولون بالأخره نتيجة كل منهما يصح له أن يرد، ويصح له أن يمضي يجيز. فكما أن البائع المالك الأول له أن يجيز، ومن يمكنه أن يجيز يمكنه أن يرد بلا إشكال، وكذلك الثاني أيضا يمكنه أن يجيز ويمكنه أن يرد، فكل منهما له السلطنة على العين. وقلنا كل منهما له أن يجيز، إذا كان كل منهما له أن يجيز أيضا كل منهما له أن يرد، فيمكن للأول أن يرد ويمكن للثاني أن يرد، واضح إن شاء الله. هذا مطلب الثاني، ولهذا قال ولكل منهما رده، بل يقول وإجازته، رده قبل إجازة الآخر أو إجازته قبل رد الآخر، والمهم غرضنا أن كلاهما له الإجازة وله الرد. من هذا الحكم يجيك مشكلة الآن. المطلب إذا كان كلاهما له أن يجيز وكلاهما له أن يرد، فهنا لو اختلفا فالأول رده والثاني أجازه، يلا طلع روحك. ففي يوم السبت حصل البيع المعاطاتي، يوم الأحد جاء شخص وباع العين فضولا. ثم جاء يوم الاثنين البائع رد البيع الفضولي، فجاء يوم الثلاثاء المشتري أجاز البيع الفضولي. إذن الرد أولا صدر من البائع، ثم حصلت الإجازة ممن؟ من المشتري. شنه المحكم في البين؟ فكم يوم عندك تحل الأصارات؟ أربعة أيام، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء. فنعم بعدين الآن هذا فرق. إذن بناء على ذلك لو حصلت الرد من الأول والإجازة من الثاني، هنا ما هو الحكم؟ يقول المصنف حتى نتكلم عن هذا الفرع لابد أن نتكلم تارة على الكشف وتارة على النقل. فهل الإجازة كاشفة أو الإجازة ناقلة؟ إذ يوجد مبنيان رئيسيان معروفان مر عليكم في الرسالة العملية في بحث بيع الفضولي. نعم حتى لو ما درسكم موجود. فإذا صدر البيع الفضولي ثم أجاز المالك بعد ذلك، فهل الإجازة كاشفة عن حصول الملكية والنقل والانتقال من زمان العقد من زمان الإنشاء، أو أن الإجازة ناقلة من حينها لا كاشفة عن حصول العقد من زمان الإنشاء وأول الأمر؟ والكشف كم قسم من أقسام الكشف؟ الكشف كم قسم؟ الكشف واحد لو متعدد؟ عندنا ثلاثة أقسام من الكشف: الكشف الحقيقي، الكشف الحكمي، الكشف الانقلابي. موجود في رسالة عملية سيدي السيستاني ذاكر الكشف الانقلابي والكشف الحكمي. سيدي الخوي ذاكر الكشف الحكمي بس انقلابي ما تذكر ذاكرنا. السيستاني ذاكرنا من هاج سيدي السيستاني إذا تدرسه ولا بد أن تدرسه. هناك ذاكر الكشف الانقلابي مبنى السيد السيستاني الكشف الانقلابي. عندنا مبنى الكشف الحكمي مبنى السيد الخوي. عندنا الكشف الحقيقي. وهنا أدخلوا أقسام الكشف أيضا في هذا البحث. تارة نتكلم عن الكشف ما بالخبص التفاصيل حتى لا تتعب يا شيخ عباس. تارة نتكلم عن الكشف الحقيقي، تارة عن الكشف الحكمي، تارة عن الكشف الانقلابي. ما هو الفرق بين أقسام هذا الكشف؟ راجعوا دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي في باب المعاملات ذكر هذه الأقسام الثلاثة وشرحها بالمثال والثمرات. الشيخ الإيرواني حفظه الله ورعاه ذكر الأقسام الثلاثة من الكشف بلي بكلام مختصر بلي وواضح وذكر الأمثلة، وسيأتينا تدقيق وتحقيق أكثر عندما ندخل في بحث ونأتي إن شاء الله نقسم هذه الأقسام. فإحنا نتكلم الآن حزة الحاضر بناء على الكشف العام وال ناق، أما دخول في تفاصيل لأن هذا المطلب متعلق أيضا بالكشف الانقلابي على الغيد غير البحث على الكشف الحقيقي نقول شيء آخر على الكشف، لكنه سيأتينا بعدين أفضل في بحث الفضولي يأتي غدا. إذن اخفض المثال: أربعة أيام المالك يوم الثلاثاء الأول رد، ركز على وش صار الرد وبعدين صارت إجازة. عندك فرضية أخرى ما ذكرها، يصير الإجازة بعدين يصير ما ذكرها، ذكر الرد بعدين ذكر الإجازة. وهم هي نكتة، ليش ما عكس؟ ليش ما قال أولا إجازة بعدين رد؟ كلها وراها نكات. شيخنا الأعظم ما يكتب شيء هكذا، تصدر منه الأشياء بالحكمة لا يصدر منه الأمر باللغو، فإن اللغو لا يصدر من الحكيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.